بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرت لكم السبب أن احنا دخلنا في المناهي الشرعية النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر ما نالهم السب والشتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فأفردنا 3 حلقات في أبي بكر وفي عمر 2، فانتقدني البعض وقالوا ما يصير يعني عمر تقصر في حقه بعد عمر عطى 3 حلقات، فأثرت إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة 3 والأخيرة في سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه، وأترك المجال لإخواني في برامج أخرى يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودعوني اليوم أتكلم معكم عن صفحات مشرقة في حياة عمر رضي الله عنه في عدله وخوفه من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن أذكر لكم قصة حصلت في عصر عمر ما بينه وبين عثمان رضي الله عنه. يقول: بينما عثمان بن عفان في مال له بالعالية في يوم صائف شديد الحر، إذ رأى رجلا يسوق بكرين من الإبل، يعني يسوق 2 من الإبل، وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، يعني من شدة الحر مثل البخار قاعد يطلع، فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد، يعني حتى يبرد الجو ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال لمولاه: عثمان قاعد في مزرعة ومن كثر الحر مو قادر يطلع، يطل شوية من البيت العريش اللي هو قاعد فيه ويرجع مرة ثانية، وعلى الأرض مثل الفراش بخار يطلع منها. فقال: ما على هذا الرجل من بأس أن ينتظر حتى يبرد الجو ويسوق الإبل. قال: ثم قلت للخادم اللي عنده لمولاه: انظر من هذا. فنظر فقال: أرى رجلا معتما بردائه يسوق بكرين. ثم دنا الرجل فقال: انظر. فنظر فإذا عمر الخطاب، فقال: هذا يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: فأخرج رأسه من الباب، ما يقدر عثمان يطلع، فإذا نفح السموم، يعني هذا بشدة الحر، شنك تتكلم عن شهر 8، فإذا نفح السموم، فأعاد رأسه حتى حاذاه، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال عمر: بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. جماعة يتكلم عن جملين من إبل الصدقة، شو تقول بالملايين، شو تقول بالفلوس اللي ضايعة، شو تقول بالأموال اللي أحيانا الإنسان يهدرها، شو تقول في واحد اللي مضيع عياله مو قاعد يربيهم، شو تقول بالإنسان المسؤول اللي مضيع موظفينه، شو تقول بالإنسان اللي ما يخلص في عمله. رجل يقول: بكرين من إبل الصدقة، أنا خاف الله يحاسبني عنهم سبحانه وتعالى. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، هلم إلى الماء والظل ونكفيك. فقال: عد إلى ظلك يا عثمان. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه، يعني عاد عثمان إلى الداخل فألقى بنفسه. ويعني هذا كان سيرة عمر رضي الله عنه، ما عنده مجاملة، مو عياله على بنا والله هو عمر الخطاب هو الخليفة، عياله يتضلعون بالتجارة ويستغلون اسمهم عيال الخليفة وولد الخليفة خليفة لازم يصير وهكذا، بل كان عمر الخطاب أشد الناس محاسبة على أولاده. يعني في قصة مشهورة عن ابن عمر رضي الله عنه، اشترى إبل، ولما اشترى الإبل دخلها في إبل الحمى، الحمى أرض، يمكن سألني أكثر من واحد مرة ثانية عن موضوع الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمى فقال: لا حمى في الإسلام، حمى يعني أرض محمية إلا ما يضعه الحاكم لمصلحة الشعب، فيضع مثلا أرض محمية للطيور لمصلحتكم فيما بعد، ولهذه الطيور يضع محمية في البحر للأسماك، يضع محمية في البيئة للمصلحة، أما حمى لنفسه يأخذ له مكان 40 كيلو ويسكر ويقول هذا حقي أنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان عمر يتخذ حمى حتى ترعى فيه إبل الصدقة، فابن عمر جاب الإبل اللي عنده ودخلها معه هذه الحمى حتى تأكل في هذا الحمى، ثم بعد ذلك سمنت فقدمت، يعني جابوها إلى ابن عمر، فدخل عمر السوق فشاف ولده عبد الله مع إبل سمان، فقال عمر لولده عبد الله: يا عبد الله لمن هذه؟ قال عبد الله: هذه لي يا أبتي. فجعل يقول: يا عبد الله بخن بخن، ابن أمير المؤمنين. فقلت: يعني وما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ فقلت له: إبل أنضاء، يعني هزيلة اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر: أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، عطوا إبل ابن أمير المؤمنين، يعني عشان كذي يفضلونك على غيرهم. فقال: يا عبد الله بن عمر، خذ رأس مالك واجعل الربح في بيتي مال المسلمين. يعني قاعد ينطرهم 4 شهور يعلفهم، وآخر شيء قال: خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. ما عند عمر الخطاب والله ولد الرئيس رئيس وولد الوزير وزير وولد العضو عضو، ما يصير هذا عند عمر الخطاب. عند عمر الخطاب يحاسب عياله قبل الله يروح يحاسب عيال الناس، ينظر إلى تعديات أولاده قبل الله يروح يشوف تعديات أولاد الناس، يقتر على عياله قبل الله يروح يقتر على عيال الناس. انظر ابدأ بنفسك أولا. ولذلك يقول ابن عباس: دعاني عمر فأتيته فإذا بين يديه نطع عليه ذهب منثور، ما يخلي شيء عنده، ذهب منثور. فمنثور قال: هلما فاقسم هذا بين قومك فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وأعطيته لخير أعطيته أو لشر، خذوه فوزع بين الناس. قال ابن عباس: فأكببت عليه أقسم وأزبل، يعني أجمع في صرر، فسمعت البكاء، فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه: والذي نفسي بيده، ما حبسه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر إرادة الشر لهما، وأعطاهما عمر إرادة الخير له. وجاء عن مجاهد أن عمر الخطاب في حجة حجها أنفق 80 درهما من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، قال: ثم جعل يتأسف ويضرب بيده على الأخرى ويقول: ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله. رايح حاج دافع 80 درهم، رايح راجع، وهو رايح حج 80، ويبكي وزعلان يقول: أسرفنا، أنا ما أدري اللي حج ويدفع له 20,000 و30,000 ولا يدفع له 10,000، ولا ما أدري يعني هذا أسرف ولا ما أسرف. أنا أرجو أن يراجع الإنسان نفسه، مو بس اللي ما أدري، الإنسان اللي ينفق أموال كثيرة على متعته ويتوسع في ذلك عليه أن يراجع نفسه. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، يا ليتني لم أكو شيئا، يا ليت أمي لم تلدني. وعن قتادة: لما ورد عمر الشام صنع له طعام لم يرى قبله ومثله، فلما أتي به قال: هذا لنا. فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. فغرورقت عيناه فقال: إن كان حظنا في هذا ويذهب أولئك بالجنة لقد بانوا بونا بعيدا، يعني فارقونا وراحوا. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ربما يدني يده من النار ويقول ابن الخطاب: هل لك على هذا صبر؟ حط صبعه في النار، يقول: تقدر تصبر على هذا؟ جاء عن البراء بن معرور أن عمر الخطاب خرج يوما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى له، فنعت له العسل، أي وصفوه، وفي بيت المال عكة، فقال، وقف على المنبر: إذا أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فهي علي حرام. جماعة، خزينة الدولة عنده، ما عنده شيء اسمه ميزانية نثريات، وما عنده مصروفات خاصة، وإنما يقول: يا جماعة، عكة عسل في بيت المال، إذا تسمحوا لي أتعالج فيها ولا والله علي حرام. هكذا كان رضي الله عنه. قال ابن الجوزي في مناقب عمر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت عمر الخطاب رضوان الله عليه قتب يعدو، فقلت: يا أمير المؤمنين، أين تذهب؟ فقال: بعير الند، القتب اللي هو الفرش اللي يحطونه على ظهر البعير، فقال: بعير الند، أي فهرب، هرب من إبل الصدقة أطلبه. فقلت: لقد أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا أبا الحسن، لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. قل: والله ما تلومني. لازم الواحد يحس بهذا الإحساس، أنت مسؤول عن هؤلاء، والله تعالى حاسبك يوم القيامة. يقول: لو أن بغلة ولا عناق في أرض العراق أو في الفرات تعثر، الله يحاسبني ليش ما محت لها الطريق، والله سيوقفني عليها يوم القيامة. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه، حفرت الدموع خطين أسودين في وجهه، فكان رضي الله عنه وأرضاه كثير العبادة كثير البكاء. ولما تولى الخلافة قال: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. قال ابن الجوزي في مناقب عمر قال عبد العزيز بن أبي جميل: أبطأ عمر الخطاب رضي الله عنه جمعة بالصلاة، فلما خرج صعد المنبر واعتذر إلى الناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره، كان يخاط أبيض لا يجاوز كمه رسغ كفيه. ولذلك جاء عن جابر بن عبد الله قال: رأى عمر الخطاب رضي الله عنه في يدي لحما معلقا فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: قلت اشتهيت لحما فاشتريته. شاف في يدي لحم قال: شنو هذا جابر؟ قلت: هذا لحم اشتهي. فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت. هذه قاعدة علقوها في صدور العيال، كلما اشتهيت اشتريت. فقال لي عمر: كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن حميد بن هلال أن حفص بن أبي العاص كان يحضر طعام عمر فكان لا يأكل، فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا؟ قال: إن طعامك جشب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي فأصيب منه. قال أتراني أعجز أن آمر بشاة فيلقى عنها شعرها وآمر بدقيق فينخل إلى آخر ما قال له. فقال أجل والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. إن جاء الخليفة في شدة قوم شركتهم الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا بس هذه القصة من أعجب القصص في حياة عمر. قال قتادة خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود فإذا امرأة برزة على الطريق يعني جالسة على الطريق وظاهرة للناس وكانت كبيرة للسن فسلم عليها فردت عليه أو سلمت عليه فقالت هيه يا عمر عهدتك أنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. تق الله يا عمر في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الجارود هيه لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيته. قال عمر دعها أما تعرف هذه هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. وعن أنس قال سمعت عمر يوما وقد وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب عمر أمير المؤمنين بخن بخن والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وخرج عمر مرة في سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر. فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت يتعاهدنا من كذا وكذا يأتينا بما يصلحنا يخرج عنا الأذى. يعني طلع لزبالها يخرج عنا الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة. أعثرات عمر تتتبع. فقدم على عمر الخطاب وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحر وعمر معتجر يعني متعمم بعباءة يهنأ بعير من إبل الصدقة يطليه بالقطران. فقال يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين هذا البعير فإنه من إبل الصدقة فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا أمير المؤمنين فهل لا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك؟ فقال عمر وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة. وهذا يعني قليل من سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه وسيرته أكثر من ذلك. يمكن أشهر القصص يعني لعمر الخطاب قصة مع الهرمزان وهي مشهورة. أتى وفد المسلمين وفيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس ومعهم الهرمزان وهو قائد جيوش فارس كان يقود أكثر من 200,000 ومعه الخمس من الغنائم. فدخلوا المدينة فتيمموا منزل عمر راحوا عمر وطبعا هرمزان يعني شاف جيش 30,000 اللي هزموا أكبر دولة في العالم في وقت 200,000 فهو من العراق شهر جايين إلى المدينة عشان بيشوف عمر. يعني هو توقع الحين قصر طوله 20 كيلو عشان يصل إلى عمر بعد هذه الجيوش الجرارة والقادة والفاتحين والأبطال والخيول وشيء مخيف يعني. فلما وصل دخل المدينة مع أنس والأحنف بن قيس راحوا إلى بيت عمر فلم يروا أحدا فرجعوا فإذا غلمان يلعبون فسألوهم عنه فقالوا إنه نائم في المسجد متوسدا برنسا له. فرجعوا إلى المسجد فإذا هو متوسد برنسا له مثل الأسد اللي رابض. قالوا قد كان لبسه للوفود فلما انصرفوا عنه توسده يعني مثل البشت عند لفة وحط تحته. قال ونام وليس في المسجد غيره والدر معلقة في يده. فقال الهرمزان أين عمر؟ وين عمر؟ عمر جاي أنا الشهر أمشي الجيوش الجرارة هذه وين عمر؟ قال عمر راح عمر أمر من عمر سوى عمر أين عمر؟ فقالوا هو ذا. وجعل الناس يخفضون أصواتهم لئلا ينبهوه. وجعل الهرمزان يقول أين الحجاب؟ أين الحرس؟ فقالوا ليس له حجاب وليس له حرس ولا كاتب ولا ديوان. فقال ينبغي أن يكون هذا نبيا. فقالوا بل يعمل عمل الأنبياء. يرحم الله حافظ إبراهيم لما قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. لقد كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقد سطر التاريخ بأحرف من نور وكتبنا بماء الذهب في سيرة عمر الخطاب. ارجعوا أنصحكم لقراءة سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كتاب جيد كتبه الإمام ابن الجوزي. وفي سيرة عمر الخطاب كتب الأستاذ علي رضا وهو أمين المكتبات الأزهرية أيام العثمانيين، كتاب جيد سماه كتاب أبو بكر الصديق، وكتاب آخر اسمه عمر، وكتاب آخر اسمه عثمان، وكتاب آخر اسمه علي، وكتيب أصغر منهم اسمه الحسن والحسين. أفضل ما قرأت في سيرة هؤلاء الأربعة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين كتابات الأستاذ علي رضا، وهو من أفضل الكتاب. وكذلك الدكتور علي الصلابي كتب كتابا جيدا في أبي بكر الصديق، وآخر في عمر، وآخر في عثمان، وآخر في علي، وآخر في الحسن، وسادس في الحسين. كل كتاب 400 صفحة، واحد في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين للدكتور علي الصلابي، والكتاب موجود في المكتبات. وقبل أن أختم حقيقة سيرة عمر الخطاب رضي الله عنه، عجبتني قصة مشهورة عن عمر الخطاب. هذه القصة ذكرها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، قال: خرجت مع عمر الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا نار تؤرث، فقال: يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، يعني كان بيوم بارد وشفت نار شابة، فانطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر. قال: إي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. قال: فأقبل علي، يعني عمر، على أسلم فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا فيه كبة شحم، فقال: احمله علي يا أسلم. فقلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله علي مرتين أو ثلاث، كل ذلك أقول أنا أحمله عنك. فقال لي في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك. فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه يهرول حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، وكان ذا لحية عظيمة، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج وأدم القدر، ويعني جهز لهم المرق، ثم أنزلها وقال: أبغني شيئا. فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول: أطعميهم وأنا أسطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول لها: قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها، ثم استقبلها وربض مربض السبع، فجعلت أقول له: إن لك شأنا غير هذا، وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون، ثم ناموا وهدأوا. فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم. هكذا يجب أن يكون حال المسؤول، مسؤول عن كل من لا يجد طعام، كل من لا يجد دواء، كل من لا يجد كساء، يجب أن يتفقد هؤلاء وأن يكرمهم وأن يعطيهم، لأن الله استرعاه رعية وهو سائله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وهنا نتوقف عند سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع مرة أخرى إلى المناهج الشرعية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.